الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال رحمه الله في قوله عز وجل يا بني إسرائيل، قال المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى من بعدهم، فأمرهم بأمر عام فقال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ويشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها، والمراد بذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه. وأوفوا بعهدي وما عهدوا إليه من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه، أوفي بعهدكم وهو المجازات على ذلك. والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى قولي فقد ضل سواء السبيل. ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده، فإن من خشيه أوجبت له خشية امتثال أمره واجتناب نهيه. ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به، فقال وآمنوا بما أنزلت وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه، وذكر الداعي لإيمانهم به فقال مصدقا لما معكم أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا، فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاءت به المرسلون فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم. وأيضا فإن في قوله مصدقا لما معكم إشارة لأنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم، لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن وشرت به، فإن لم تؤمن به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه، كما أن من كفر برسول فقد كذب الرسل جميعهم. فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم من ضده وهو الكفر به، فقال ولا تكونوا أول كافر به أي بالرسول والقرآن. وفي قوله أول كافر به أبلغ من قوله ولا تكفروا به، لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به عكس ما ينبغي منهم. وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم، ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية، فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله، فاشتروها بآيات الله وسحبوها وآثروها. وإياي قال أي لا غيري فاتقون، فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجب لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. ثم قال ولا تلبسوا أي لا تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، فنهاهم عن شيئين، عن خلط الحق بالباطل وكتمان بيان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسهم إحدى الحالتين. ثم قال وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة قال مستحقيها، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فإنكم إن إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية. وقوله واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. أتأمر الناس بالبر أي بالإيمان والخير وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك، والحال وأنتم تترون الكتاب أفلا تعقلون. قال وأسمى العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمره به وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين، أمر غيره ونهيه وأمر نفسه ونهيها، أمر غيره ونهيه وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. يقول الله عز وجل يا بني إسرائيل، وقد عرفنا أن المراد بإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، فيقال له يعقوب ويقال له إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والله سبحانه وتعالى أنعم على بني إسرائيل بالنعم الكثيرة، فجعل فيهم الأنبياء وجعل فيهم الملوك. جعل فيكم، نعم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله التي أنعم عليكم، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فجعل الله عز وجل فيهم النبوة، وجعل الله عز وجل فيهم الملك، وأنعم عليهم بالنعم الكثيرة، وأنجاهم الله سبحانه وتعالى من عدوهم فرعون. وكان فرعون يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فأنعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بالنعم الكثيرة، فذكرهم الله سبحانه وتعالى بذلك. والآية وإن وردت في شأن بني إسرائيل في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلك النعم حصلت لآبائهم، فإن شرف الآباء شرف للأبناء، والنعمة الحاصلة للآباء هي حاصلة لأبنائهم. فقال سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن أوفى بعهد الله عز وجل أوفى الله سبحانه وتعالى له بعهده، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. لكن علق عهده، نعم، علق الجزاء بالعمل والثواب بالعمل الحاصل، بالعمل الحاصل منهم، فقال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. والله سبحانه وتعالى عهد إليهم الأشياء الكثيرة، كما قال الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار ومن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالله سبحانه وتعالى عهد إليهم أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يؤمنوا بالرسل، ومن هؤلاء خاتم الرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم إن فعلوا ذلك كفر الله عنهم السيئات وأدخلهم الجنة، فذاك عهد الله سبحانه وتعالى الذي عهد به إليهم، وذلك الجزاء منه وعهده لهم بتكفير السيئات وبدخول الجنة إنهم وفوا بعهده. لكن قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعدناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فلم يوفوا بعهد الله عز وجل، فلم يوف الله سبحانه وتعالى لهم. فقال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وإياي فارهبون، في هذا ما يدل على أن الرهبة وهي نوع من أنواع الخوف لا تكون إلا لله عز وجل، فإن هذا يدل على معنى الحصر. فإياي فارهبون كقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهكذا بعد ذلك: وإياي فاتقون، بمعنى أن التقوى لا تكون إلا من الله عز وجل، يتقي العبد ربه ولا يتقي غيره. وهكذا الخوف إنما يخاف العبد من ربه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأما قول من يقول: اللهم إني أخافك وأخاف من لا يخافك، فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا من القول الفاسد الباطل، أن هذا من القول الفاسد الباطل، فإن الرهبة والخوف إنما تكون من الله عز وجل. فلا تخشوا الناس واخشون، الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالخوف والخشية إنما تكون من الله عز وجل. ومن كان عاصيا لله عز وجل ظالما فهو من أولياء الشيطان، والله يقول: فلا تخشوهم واخشون، فهو من أولياء الشيطان وهو أحقر من أن يخاف منه، فإنما يخاف العبد من ربه وحده لا شريك له. والرهبة خوف مع هرب، كما أن المحبة، كما أن الرهبة محبة مع طلب. فغاية الخوف الهرب، وغاية المحبة الطلب، غاية المحبة الطلب، وغاية الخوف الهرب. فالرهبة خوف مع هرب مما يخافه، كما أن الرغبة محبة مع طلب. فقال وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، والمراد بذلك القرآن، فإن الله عز وجل أنزله مصدقا للكتب السابقة. فأمرهم الله عز وجل أن يؤمنوا بالقرآن، وأخبرهم أن هذا القرآن لم يأتي مكذبا للكتب السابقة، وإنما جاء مصدقا لها، فلما لا تؤمنون به وهو جاء مصدقا لما معكم ولم يأتي مكذبا لما معكم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به، فإن من كان هو الأول في الباطل فإن الناس يؤولون إليه، بمعنى يقتدون به، فيحمل فيتحمل إثمه وإثم من اقتدى به. وأول يدل على هذا المعنى، فالأول من يؤول إليه هو المبتدأ، من ابتدأ شيئا وغيره يؤولون إليه. فمن كان هو الأول في شيء اقتدى الناس به، فمن كان هو الأول في الإيمان والتقوى فإن الناس يقتدون به فيأخذ مثل أجورهم، ومن كان هو الأول في الكفر الباطل والبدعة فإن الناس يؤولون إليه ويقتدون به فيأخذ مثل أوزارهم. قال ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وهذا شأن أهل الكتاب، فإنهم اشتروا بآيات الله ثمن القليل، فكتموا ما عندهم من الحق من أجل العرض اليسير من أعراض الدنيا، وتكلموا بالباطل وغيروا وبدلوا من أجل حطام الدنيا. فخلف بعدهم خلف ورثوا الكتاب، نعم ورثوا، نعم فخلف بعدهم خلف ورثوا، نعم ورثوا الكتاب، نعم ورثوا الكتابة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. فهذا شأن أهل الكتاب، نعم هذا شأن أهل الكتاب، فإنهم نعم أخذوا عرض الدنيا وكتموا ما عندهم من العلم وأخذوا الرشوة ويقولوا سيغفر لنا، سيغفر لنا، يؤملون المغفرة من الله عز وجل، يصرون على الخطأ والباطل ويؤملون المغفرة، وإن يأتيهم عرض مثله ما يتوبون بل يعودون مرة أخرى ويأخذون الرشوة ويحكمون بالباطل ويكتمون الحق. فهذا شأن أهل الكتاب. فقال الله عز وجل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وأخذ هذا جماعة من العلماء أن الإنسان لا يأخذ الأجرة على تبليغ العلم وعلى تبليغ الدين، فإن الله عز وجل ذم أهل الكتاب بذلك، فيأخذ الإنسان شيئا من الثمن والأجرة على دين الله عز وجل. فدين الله سبحانه وتعالى يبلغ ولا يكتم، ولا يأخذ الإنسان من أجله عرضا من عروض الدنيا، فلا يأخذ المال على تعليم القرآن وتعليم السنة وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإنما يسأل أجره من رب العالمين سبحانه وتعالى. وحديث ابن عباس إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هو وارد في شأن الرقية، والرقية من جملة الطب والتداوي، نعم فهو وارد في شأن الرقية ما هو في تعليم الدين وفي تبليغ الإسلام، وإنما وارد في شأن الرقية. فلا بأس أن يأخذ الإنسان شيئا على الرقية، فإن من جملة الطب. وأما تعليم الدين ونشر الإسلام وتبليغ الأحكام الشرعية فهذا هو سبيل المرسلين وأتباع الرسل. والرسل قد ذكر الله عز وجل عنهم أنهم لا يسألون الناس أموالهم، وإنما يبلغونهم دين الله عز وجل ويرجون الأجر والثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل. والإلباس معنى التغطية، أي لا تغطوا الحق بالباطل فيختلط الحق بالباطل فيلتبس ولا يظهر الباطل ويروج بعد ذلك الباطل لتلبسه بالحق. وتلبيس الحق وإلماس الحق بالباطل أن يظهر الباطل بمظهر الحق، فيكون أعلى الشيء هو الحق وباطن ذلك الشيء هو الباطل، كالتلبيس في النحاس الذي هو الغش في الدراهم المغشوشة، فإنها عبارة عن نحاس يطلى بفضة، يطلى بفضة فيغطى النحاس بالفضة، فظاهر نعم الدرهم هو الدينار، فظاهر الدرهم أنه فضة وباطنه أنه نحاس. وهكذا من أظهر الباطل بمظهر الحق، فالظاهر هو الحق والباطن هو الباطل. وهذا من أسباب انتشار الباطل في أوساط الناس، فإن الباطل منبوذ، فإن ألبس بلباس الحق قبله من كان جاهلا. وهذا شأن أهل الكتاب، وقد نهى الله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك بقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ونهاهم عن كتمان الحق، وهما متلازمان، فإن من ألبس الحق بالباطل كتم الحق وأظهر الباطل. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أمرهم بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة. والصلاة هي حق الله عز وجل، والزكاة من حقوق الفقراء والمساكين، فأمر الله عز وجل بحقه وبحق عبيده، فإن الله عز وجل يحب من العباد أن يحسنوا في عبادته وأن يحسنوا إلى عبيده. ولهذا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وهكذا غير ذلك من الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل. فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وذكر الله سبحانه وتعالى الركوع والمراد بذلك وصلوا مع المصلين. قال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وذلك أن الركعة تدرك بالركوع والجماعة تدرك أيضا بالركوع، فالركعة تدرك بالركوع والجماعة تدرك بالركوع، فلهذا خص الركوع بالذكر دون غيره. فقال سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، وفي الآية ما يدل على وجوب صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة من الواجبات العينية كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله.